لعن الله النامصات يعني الزينات. خلينا بقى نقول كلمة هذه النامصات والمتنمصات يعني الزبونة والواشمات والمستوشمات. الوشم معروف خاصة في بعض الفلح، بتلاقي ليس النساء بل الرجال أيضا، بتلاقي هذا الحيوان اللي هو في صورة الإنسان راسم في عروقه وفي جلده الذي أحسن الله خلقه جعله بشرا سويا مصور في صورة أسد وحامل سيف، بإيش؟ بالوشم. طيب هذا من الذي صوره؟ الواشم. فهو مستوشم أي طالب الوشم من غيره، لو لم يكن الواشم ما كان مستوشم. فانظروا كيف أن الرسول عليه السلام يريد أن يجعل المجتمع الإسلامي مجتمعا متعاونا على المعروف متناهيا عن المنكر. لعن الله النامصات والمتنمصات والواشمات والمستوشمات والفالجات والمتفليات. هاي ما شفناها ونرجو ما نشوفها، لكن عم نشوف ما هو شر منه. الظاهر كان قديما زين الشيطان لبعض النسوة أن يغيرن من خلق الله الحسن الجميل، فكما تعلمون أن الله عز وجل خلق في فم كل إنسان أسنان كاللؤلؤ المرصوص فلا يعجبها خلق الله، فتذهب عند الفالجة. الفالجة يعني مزينة حلاقة، تأخذ مبردا دقيقا فتوسع بين السن والسن، فيحلو لها أن يظهر سن من أسنانها بعيدا عن جانبي السنين محيطين بها، فيعجبها أن يظهر لها ناب كناب الكلب مثلا، هذا خير عندها من أن تكون أسنانها كما خلقها الله عز وجل. هذا هو الفلج، وتلك هي الفالجات والمتفلجات. لماذا أنكر على هذين الجنسين الواقع المنكر فيه والموقع للمنكر عليه؟ لأنهم تعاونوا على المنكر. في خصوص هذه الخصال المذكورة هنا قال عليه الصلاة والسلام في آخر الحديث: المغيرات لخلق الله للحسن. الحقيقة يا أخوانا لو أن المجتمع الإسلامي يمشي بهذه الآية فقط ولا تعاونوا على الإثم والعدوان كنا كما كان آباؤنا الأولون يعيشون في عز ومجد يخافهم الأعداء مسيرة شهر، ولكن مع الأسف أصبحوا الآن يتعاونون على المنكر. ماذا نقول اليوم الحلاق هل يعيش بحلق ذكور الرجال؟ هذا تعاون على المنكر ولا يشعرون أبدا أنهم يأتون بمعصية. الذي يبيع الألبسة الضيقة للنساء، شو بيسموها؟
البلاطيل.
لا لا، هذه كنت انتبه ايش في العمل طبعا كوب مو نوع معين.
النفتيه
هذول البيدون والنفتيه هذول اكثر امواله محرمه لانهم يعيلون على منكر، ولذلك هدى الله اخانا هاد وتاب من بيع النفتيه. الحمد لله. هذا كل بيان ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان أن تكون موظفا ليس في البنك فقط، ولو أمير حلاق ولو نخوتي ولو إلى آخره. ولذلك احذروا، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. غير وش فيه؟ تفضل.
فبما أن حتى البنوك الإسلامية الآن يعني هي ليست إسلامية في الحقيقة، فيأتي يعني بعض الناس فيقول ما البديل إذن بحجة يعني
هذه ليش العصر الحاضر كلما أشكل الأمر على بعض الناس في داخلات البديل. طيب انا بدي اجيب لك البديل، ولا انت ولا المجتمع الاسلامي هو الذي يوجد البديل. فما هو البديل؟ البديل في القرآن الكريم يا جماعة. قال تعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. لا إله إلا الله. يقول الرسول عليه السلام، وأرجو الانتباه لهذا الحديث وما سنبني عليه إن شاء الله من بنيان صحيح، تتداعى عليكم الأمم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها، قالوا: أو من قلة نحن يومئذ يا رسول الله؟ قال: لا، أنتم يومئذ كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل، ولا ينزعن الله الرهبة من صدور عدوكم، ولا يقذفن في قلوبكم الوهن. قالوا: وما الوهن يا رسول الله؟ قال: حب الدنيا وكراهية الموت. حب الدنيا وكراهية الموت هو سبب تداعي الأمم كما هو مشاهد الآن. الأمم الكافرة كلها تتداعى وتتداوى وتتطاوع في سبيل السيطرة على العالم الإسلامي، سيطرة معنوية فكرية عقدية، سيطرة مادية محضة. لماذا؟ جاء الجواب في حديث آخر: إذا تبايعتم بالعينة وأخذتم أذناب البقر ورضيتم بالزرع وتركتم الجهاد في سبيل الله، سلط الله عليكم ذلا لا ينزعه عنكم حتى ترجعوا إلى دينكم. إذن البديل، الجواب هنا في الحديث: حتى ترجعوا إلى دينكم. فإذا كان التعامل بالربا محرما، وكانت البنوك أساسها على هذا المحرم، فلن يطلب البديل. هل يريد الشرع أن يمشي مع هواه وهو لا يمشي مع هوى الشرع الذي قال: حتى ترجعوا إلى دينكم؟ إذن البديل أن المسلمين كما قال رب العالمين: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذن البديل أن نرجع إلى ديننا، أن نرجع إلى أحكام ربنا كما ابتدأنا الجواب الآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. نحن اليوم معشر المسلمين، لبعدنا عن التصفية والتربية التي ذكرناها قبل صلاة العشاء، نريد أن نحقق أهدافنا المادية الشخصية بطريقة سواء كانت شرعية أو غير شرعية. إذا نحن هدفنا تحقيق أهوائنا، وليس هدفنا طاعة ربنا واتباع نبينا عليه السلام. إذا إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. نحن نذكر حقيقة تاريخية لا جدال فيها. العرب الأولون حينما بعث فيهم الرسول عليه السلام كان وضعهم المادي شرا من وضعنا، كانوا فقراء، وكان من حولهم أغنياء الروم وفارس. ومع ذلك فالله عز وجل نصر نبيه ومن آمن معه، وما آمن معه إلا قليل، ومع القلة كانوا يعيشون في فقر مدقع. ومن يقرأ سيرة الرسول عليه السلام يجد العجب العجاب أنه يبيت طاويا لا يجد ما يسد رمقه، مع ذلك وهو سيد البشر، وأن عامة الصحابة فقراء، مع ذلك نصرهم الله على فارس والروم. هل انتصروا بالمادة؟ لا، نحن الآن نريد العكس تماما، أعرضنا عن الإيمان الإيمان الحق، ونريد أن نتكالب على الدنيا ونتساءل حينما يأتي الحكم الشرعي هذا حرام ما هو البديل. البديل يا أيها الناس، قال عليه الصلاة والسلام: يا أيها الناس إن الروح القدس نفث في روعي في قلبي، إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب فإنما عند الله لا ينال بالحرام. نحن لا نفكر الآن بمثل هذا الحديث: إن نفسا لن تموت حتى تستكمل رزقها وأجلها، فأجملوا في الطلب، أي اتركوا السبيل الجميل المشروع في طلب الرزق، فإنما عند الله لا ينال بالحرام. إذن التقوى هي أساس السعادة في الدنيا قبل الآخرة، فإياكم أن تحكوا إلا من باب ناقل الكفر ليس بكافر، أن تقولوا ما هو البديل. إياكم أن تقولوا هذا الكلام، لأن هذا يصادم شريعة الإسلام كلها من أصلها. أما إذا كان الناقل ينقل عن غيره ليعرف الجواب فلا بأس بذلك، على تلك القاعدة: ناقل الكفر ليس بكافر. ختاما أريد بهذه المناسبة أن أروي لكم حديثين صحيحين، وهما من الواضح جدا أنه يمكن اعتبارهما بيانا للآية السابقة: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. فلو أن هؤلاء الأغنياء اتقوا الله عز وجل في أموالهم في أنفسهم لا أوجد الله يقينا لهم مخرجا، لكن هم ما دندنوا حول تقوى الله، على العكس يصرون على ما فعلوا وهم يعلمون. الحديثان، الأول منهما ما رواه الإمام البخاري في صحيحه من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كان في من قبلكم رجل جاء إلى غني فقال له: أقرضني، أنا أشك الآن، قال 100 دينار أو 1000 دينار، وغالب الظن 1000 دينار، أقرضني 1000 دينار. قال: هات الكفيل، قال: الله الكفيل. قال: هات الشهيد، قال: الله الشهيد. في لغة العصر الحاضر الآن نقده 1000 دينار دروشة الاثنين، هذه دروشة. ليه؟ لا في سند ولا في كمبيالية ولا في أي شيء. بيقول له هذاك الغني بدنا شاهد، بيقول له: الله الشاهد، كفيل، الله كفيل. والله كلام جميل، سلم له وسلموا 1000 دينار. مين بيعمل اليوم هذه؟ لا أحد. شوفوا العاقبة: وصدق الله العاقبة للمتقين. أخذ الرجل 1000 دينار وخرج مسافرا في البحر يضرب بماله الذي استقرضه. حل الموعد الذي كان اتفق عليه، وهو بعيد عن بلد الغني، وهو رجل صادق مع الله عز وجل، يريد أن يفي بوعده للذي أحسن إليه، ولكن فوجئ بأن الموعد حان وهو بعيد عنه. ماذا فعل؟ جاء إلى خشبة فأحسن نقرها ودك فيها الدنانير الذهبية، ثم حشاها حشوا جيدا، ثم جاء إلى ساحل البحر، قال: اللهم أنت كنت الكفيل وأنت كنت الشهيد. ورمى هذه خشبة في البحر. في أحد منكم بيقول أنه هي مو دروشة؟ منتهى الدروشة، إضاعة المال، إهلاك للمال. لكن الله عز وجل الذي يعلم بما في الصدور يأمر البحر وأمواج البحر فتأخذ هذه الخشبة إلى البلدة التي فيها الغني المحسن. الغني خرج في اليوم المعون ليستقبل المدين بدينه ومكث ما مكث، لكن ما جاء الرجل، وإذا بالخشبة تتلاعب بين يديه الأمواج، فمد يده وإذا بها واجنة ثقيلة، أخذها لما كسرها وإذا الذهب الأحمر ينهار بين يديه، قصة غريبة. ثم عاد الرجل، شوفوا هذه الدروشة وعاقبتها، هو عارف أنه عامل شيء خلاف الطبيعة خلاف النظام، أنه خشبة وفيها إيش ذهب ثقيل، وكيف تصل إلى الدائن هناك، هذا أمر غير طبيعي، فهو عارف شو مساوي، لكن إخلاصه هو الذي حمله على أن يخرق نظام الطبيعة، ولذلك تجاهل كل ما صنع ومد يده وسلم الدائن حقه، إن كان 100 صاروا 200، وإن كان 1000 صاروا 2000، استغرب الدائن، فقص عليه القصة. هاي طيبة القلب، إن الطيور على أشكالها تقع، لو وقع ثاني قصة مع واحد اليوم الله أكبر، ما حدا عنده خبر إنه هذا التقط من البحر خشبة مدفون فيها الدينار أو 100 دينار حتى يحكي، لكن ما الذي دفعه أن يكون لهذا المدين؟ إخلاصه، لأنه شعر أنه في القضية في شيء خلاف الطبيعة. قصده قصة الخشبة، قال له والله أنا الذي فعلت هذا، لما شعرت أنه ما أستطيع أن أفي بالوعد معك فأنا فعلت كذا وكذا وكذا. ماذا قال؟ قال بارك الله لك في مالك، وعاد إليه 1000 دينار واكتفى بما جاءه بطريق غير طريق المعهود الطبيعي. هذا يصدق عليه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. هذا الحديث الأول. الحديث الثاني أيضا هو من حديث أبي هريرة لكنه في صحيح مسلم. قال عليه الصلاة والسلام: بينما رجل ممن قبلكم يمشي في فلاس من الأرض إذ سمع صوتا من السماء يقول: اسقي أرض فلان. صوت يخاطب السحاب: توجه إلى أرض فلان واسقها. هذا اللي ماشي في الأرض سمع لأول مرة صوت من السماء، هذا أيضا غير طبيعي. كان السحاب مثلا يمشي شرقا وإذا أخذ جنوبا أو شمالا، فمشى مع السحاب لم يمضي إلا قليلا وإذا السحاب يفرغ مفعونه من المطر في على حديقة، ما حول الحديقة لا مطر، أطل على الحديقة وإذا به يرى صاحبها يعمل فيها بالمنكار. سلم عليه وكان سمع اسمه، فتعجب الحدائق هذا، ورأى الرجل كأنه غريب، فسأله من أين وكذا، كلام معهود. قال له والله أنا كنت أمشي فسمعت صوتا من السحاب اسقي أرض فلان، فمشيت مع السحاب حتى وصلت إليه فعرفت أنك أنت المقصود، فمن ذاك هنا شاهد. قال والله لا أدري، لكن أنا أملك هذه الأرض فأعمل فيها، ثم أجعل حصيدة 3 أفلاس، ثلث أعيده إلى الأرض، الثلث الثاني أنفقه على نفسي وأهلي، والثلث الثالث أنفقه على الفقراء والمساكين. قال فهو هذا، أي بسبب تقواك لله في مالك فلن تنسى منه نصيبك ونصيب أهلك والفقراء من جوارك، فعاملك الله عز وجل بأن سخر لك السماء. هذا سخر الله له السماء، ذاك سخر الله له البحر، سبحان الله. إذن الحل يا جماعة والبديل تقوى الله، فاتقوا الله يا أولي الألباب. تفضل.
نقف خمس دقائق شيخ، أقول السلام لضيف الأخوة حتى نحكي في دمشة.
طيب وين وصلوا؟
بس هو بحكي له أقول انتظر شوي.
تفضل أنت واغي.
بالنسبة للزكاة.
هل
كلما أتى الإنسان مالا جديد من مصدر غير الذي غير رأس المال كالتجارة ونحو، هل يجعل له حولا جديدة؟ هذا السؤال. والسؤال الآخر.
خليك سؤال لا. هذا السؤال للعلماء فيه قولان، أحدهما إذا تم النصاب في أول شهر رمضان فلا يجب عليه الزكاة إلا في الشهر الثاني من السنة أو من رمضان الثاني، فإذا جاء في شوال نصاب ثاني فوجب عليه في شوال الثاني وهكذا دواليه. القول الثاني أن هذا لا يشترط، وإنما المهم أن يحول الحول على النصاب الأول، ثم إذا جاء وقت إخراج الزكاة عن هذا النصاب في آخر السنة يخرج زكاة المال المتوفر عنده، كل المال المتوفر عنده يخرج زكاته ولو كان أنصبة، وجلها أكثرها لم يحول عليها الحول، وإنما يضم إلى النصاب الأول ويخرج عن مجموع المال الذي تجمع لديه. هذا القول هو الذي يبدو أنه عملي، وأنه من الصعب جدا خاصة على الأغنياء الذين يتوفر لديهم كل يوم مثلا أو كل شهر نصاب أو أنصبة تختلف ما بين يوم وليلة. هذا الرأي هو الذي يتفق مع قوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقوله عز وجل وما جعل عليكم في الدين من حرج. ولكن إذا كان هناك مجال لتنظيم الأنصبة دون أن يكون ثمة حرج ما، فهذا هو الأصل أنه لا يجب زكاة على مال حتى يحول الحول. فإذا كان التاجر في وضع باستطاعته أن يحصي الأنصبة فهذا هو الأصل، وإلا أخرج عن كل المال المتوفر لديه ولو كان حال الحول على نصاب واحد. هذا هو جواب ذاك السؤال. تفضل.
ما حكم الشرع في الأناشيد الدينية والضرب بالدفوف، وهل الدفوف مخصص من نساء دون الرجال؟
ألحق الجواب بالبنوك الإسلامية.